السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، نواصل على بركة الله ما كنا وقفنا عليه، مستعينين بالله، متوكلين عليه، مستلهمين منه العون والتوفيق والهداية والتسديد. وقفنا أيها الإخوة في كتاب التوحيد، هو الذي نشرع فيه، على باب قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه آيتين وثلاثة أحاديث. قال: وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم ساق المؤلف ثلاثة أحاديث في هذا المعنى، ثم أتبعه بباب، الباب الذي يليه، وهو باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وذكر في هذا الباب حديثين، كما تلاحظون في هذا الباب ذكر حديثين فقط وليس فيه آيات. ثم أتبعه بالباب الثالث، باب الشفاعة، وذكر فيه خمس آيات متعلقان أو متعلقة بموضوع الشفاعة. ثم ذكر باب الرابع، وهو باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وذكر فيه حديثا، وهو حديث قصة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأبواب الأربعة نسوقها اليوم مساقا واحدا، لأنها في الوحدة الموضوعية تشترك في وحدة موضوعية واحدة، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله. فنبدأ بالمبحث الأول، وهو مقصود هذه الأبواب الأربعة وموضوعها العام. ما هو مقصود هذه الأبواب الأربعة وموضوعها العام؟ هذه الأبواب الأربعة تشكل وحدة موضوعية مشتركة، وهي الرد على بعض شبهات المشركين، الرد على بعض شبهات المشركين، وبالتحديد شبهتان: الأولى الرد على كل مشرك كائنا من كان، وبيان حال المدعوين من دون الله، يعني بيان حال هؤلاء الذين يدعون من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون مهما بلغت منزلتهم، سواء في ذلك الأنبياء والصالحون والملائكة وغيرهم. والشبهة الثانية الرد على شبهة المشركين في أنهم يدعون الصالحين ليكونوا شفعاء ووسطاء لهم عند الله، وأنهم لا يريدون جعلهم آلهة، وإنما قصدهم ماذا؟ أنهم يتخذونهم شفعاء واسطة، وبيان حقيقة الشفاعة، ما هي الشفاعة الصحيحة في هذه الشريعة. إذن هذا هو المقصود، يعني ولهذا دمجنا هذه الأبواب الأربعة لأنها مشتركة في موضوع واحد. وهذا الموضوع أيها الإخوة من المهمات لطالب العلم، ولا سيما من أراد أن يتضلع وأن يتأصل في علم التوحيد، توحيد العبادة. إذن هذا هو المقصود، الموضوع العام والمقصود العام لهذه الأبواب الأربعة هو هذان الأمران. أمران، ما هما؟ الأمر الأول بيان حال المدعوين من دون الله، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون مهما كانوا أنبياء، ملائكة، صالحون إلى آخره. الأمر الثاني الرد على الشبهة العظيمة التي يتشبث بها المشركون، وهي قضية الشفاعة، أنهم ما يعبدونهم إلا لأجل أن يكونوا شفعاء وسطاء عند الله. واضح يا أخوان؟ ولهذا الربط الموضوعي بين الأبواب هذا مهم. طيب، المبحث الثاني وهو المباحث الموضوعية، وهذا كما ذكرت، يعني الأبواب الأربعة هذه تندرج تحت موضوع مهم كما أشرت إليه قبل قليل، من أو في توحيد، في باب توحيد العبادة. وهذا أيضا كما ذكرت لابد طالب العلم من الإلمام به ليكون مؤصلا في علم التوحيد، وهذا ما نريده لنا جميعا معاشر طلاب العلم وطالبات العلم، أن تمتلئ قلوبنا بهذا التوحيد، وأن تعمر وتتنور بالتوحيد الصافي الخالص النقي الذي لا تشوبه شائبة. ثم بعد ذلك نفهم التوحيد على حقيقته، ونفهم ما يضاد التوحيد، لأنه كما يقال وبضدها تتميز الأشياء، وكما يقال والضد يظهر حسنه الضد. فلأجل أن تفهم التوحيد فلا بد أن تطلع على الشرك، ما هو الشرك وما هي خفاياه ودواخله وما إلى ذلك، وما هي شبهات هؤلاء المشركين القبوريين. حتى لو أثار عليك أحد من هؤلاء وشغب عليك ببعض الشبهات، أو استمعت يوما في برنامج أو حلقة من حلقات الإعلام أو مقطع من المقاطع، أو استمعت بشخص ما في مجلس وأثار عليك مثل هذه الشبهات، لا تسقط وتدخل في الشبهات والمعمعة، وإنما يكون عندك ماذا؟ يكون عندك سلاح العلم، متسلح بسلاح العلم. وهذا هو ما قصده الشيخ رحمه الله، بعد أن ذكر في الأبواب السابقة مسائل كثيرة في التوحيد وما يتعلق بالشرك، سواء الشرك الأكبر أو الأصغر، أراد أن يطلعك على شبهات هؤلاء المشركين ما هي، لأجل أن تكون على بصيرة وعلى علم بها. وإذن هذا الموضوع الذي تدور عليه هذه الأبواب الأربعة باختصار هو شبهات المشركين والقبوريين عرض ونقض. يعني نعرضها ثم ننقضها، وهذا قد اعتنى به أهل العلم، ومنهم المصنف الشيخ محمد رحمه الله اعتنى بذلك، فأفرد لهذا الموضوع مؤلفا خاصا، صنف فيه كتابا خاصا، وهو ماذا؟ كتاب كشف الشبهات. هذه رسالة مختصرة لكنها نافعة، ويعتني بها طالب العلم وأهل العلم شرحا ودراسة وتدريس. الشبهات متعددة التي يثيرها ويتمسك بها يتناقلها المشركون والقبوريون متعددة، لكن هذه الأبواب الأربعة تشير إلى شبهتين. الشبهة الأولى عظمة هؤلاء المدعوين ورفعة قدرهم عند رب العالمين، عظمة هؤلاء المدعوين ورفعة قدرهم عند رب العالمين. فيقول لك يعني لو اجتمعت بأحد هؤلاء الذين يصرفون شيئا من أنواع العبادة لفلان وعلان من الصالحين والأولياء أو الأنبياء أو الملائكة أو الأخيار، يقول لك يا أخي هؤلاء لهم قدر عظيم عند الله ولهم سابقة ولهم صلاح ولهم منزلة رفيعة عند رب العالمين، فلا بد أن يكون لهم شأن وأن يكون لهم حظوة ولهم جاه عند الله، فنحن ندعوهم لأجل ما هم عليه من هذه المكانة وهذه المنزلة. نعم، هذه الشبهة تشير إليها في الأبواب، في ثلاثة أبواب من هذه الأربعة، الباب الأول والثاني والرابع. لاحظوا، ولهذا لاحظوا معي العناوين أو محتويات الأبواب، تجد الباب الأول والثاني. الباب الأول قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون، والباب الثاني في ذكر الملائكة ما حالهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير، وذكر النصوص الواردة في هذا. الباب الرابع باب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني ما تملك شيء، والمخاطر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي ولا يملك الهداية فغيره من باب أولى. واضح يا أخوان؟ إذن هذه الشبهة تتعلق بثلاثة أبواب، الباب الأول والثاني والرابع. والرد عليها باختصار، يعني إذا قيل لك مثل هذا الرد باختصار تقول أنه مهما بلغ المدعو من الفضل والمنزلة فهو في منزلة العبودية، وهو لا يملك الضر والنفع لنفسه فضلا أن تكون له خصائص الربوبية أو الألوهية. هذا باختصار، أنه مهما بلغ، ولهذا أفضل الخلق رسول الله، ومع ذلك خاطبه الله بمثل هذه النصوص التي ستأتينا، التي ستأتي إن شاء الله بعد قليل. ليس لك من الأمر شيء، لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك من خلال التعليق على النصوص لما نصل إلى المبحث الثالث في التعليق على النصوص وربطها بموضوع الباب. واضح يا أخوان؟ إذن باختصار مرة أخرى، هذه الأبواب الأربعة تؤصلك يا طالب العلم ويا طالبة العلم، تؤصلك في موضوع ماذا؟ شبهات عرض ونقض. بالاطلاع على هذه الشبهات تفهم الشبهة، ثم تستطيع ماذا؟ أن تنقضها وترد عليها. واضح؟ وهذا باب اعتنى به أهل العلم كما ذكرت وصنفوا فيه، ومنهم الشيخ رحمه الله في كتاب كشف الشبهات. هذه الأبواب الأربعة تشير إلى شبهتين، الأولى ما هي؟ عظمة هؤلاء المدعوين وأن لهم شأنا ورفعة قدرهم عند رب العالمين، والرد عليها باختصار أن هؤلاء مهما بلغوا في الفضل والمنزلة فهم عبيد لله عز وجل، مأمورون خاضعون لأمره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. هذا الجواب باختصار. طيب الشبهة الثانية والتي يتمسك بها المشركون والقبوريون قديما وحديثا، يقولون إن دعاءنا غير الله ليكونوا وسطاء وشفعاء لنا عند الله، لأن لهم منزلة عظيمة، وهؤلاء أصحاب تقى وصلاح، ونحن أصحاب ذنوب وتقصير، فلأجل هذا صرفوا العبادات لهم من دعاء وذبح ونذر وخوف ورجاء وغيرها من أنواع العبادات طلبا للعبادة. يقولون نحن ما نعتقد أنهم آلهة، هؤلاء يقولون ما نعتقد أنهم آلهة، لكن نحن نفعل ذلك، ندعوهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يكونوا شفعاء يشفع لنا عند الله، لأنني أنا مسكين، أنا صاحب ذنوب وتقصير، وهذا ولي من أولياء الله السيد البدوي الشيخ عبد القادر الجيلاني من كبار الأولياء، نعم، فلهذا أنا أذبح أو أطوف بقبره أو أدعوه، لا أعتقد أنه الله، ولكن لماذا أفعل ذلك؟ أو يقول الكلام بلسانه هو يفعل هذا لماذا؟ لأجل أن يكون شفيع له عند الله. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ماذا؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكن هذه الآمال وكذلك هذه الشبهة شبهة قديمة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن هذه الآمال يعني كسراب بقيعة لا يجدون منها شيئا تتلاشى. قال الله سبحانه: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، ما فيه، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، وكانوا بشركائهم كافرين. واضح يا أخوان؟ إذن هذه الشبهة الثانية، وهذه الشبهة أشار إليها الشيخ في الباب رقم كم؟ الباب الثالث الذي عنونه بقوله باب الشفاعة. باب الشفاعة هذا في بيان هذا الموضوع، بيان شبهة المشركين وتعلقهم بمعبوداتهم أنهم شفعاء، وبيان حقيقة الشفاعة كما سيأتي. واضح يا أخوان؟ إذن هذا اختصار، إذا فهمت ما سبق فقد فهمت مقصود أربعة أبواب. هذه الأبواب الأربعة كلها تدور في هذه الدائرة، كلها تدور في هذه الدائرة، وهي الرد على شبهات المشركين أو شبهات المشركين أو القبوريين، عرض ونقض، وذكر منها هاتان أو ذكر منها هاتين الشبهتين. طيب، لعلنا نتحدث عن الشفاعة، لأن الشبهة الأولى سيأتي إن شاء الله كلام عليها مرتبطة بالنصوص، ولهذا نتكلم عنها إن شاء الله لما نصل إلى المبحث الثالث في التعليق على النصوص. لكن الآن نتكلم عن الشفاعة. ما هي الشفاعة التي قررها أهل العلم وأفرد لها الشيخ رحمه الله بابا كاملا؟ لأن هذه من أبواب العقيدة ومن أبواب توحيد العبادة التي ضل فيها أقوام وانحرفوا في باب توحيد العبادة بسبب خطأهم في فهم معنى الشفاعة. نتدارس وإياكم هذا الموضوع المهم الذي صار مدخلا وبوابة إلى الشرك بالله، وهو الشفاعة. نتدارسه ونحاول إن شاء الله أن نقربه، لأن الموضوع طويل وقد صنفت فيه كتب مستقلة، صنف فيه أكثر من مصنف في هذا الموضوع، موضوع الشفاعة، وفي هذا مؤلفات ودراسات، ولأهل العلم كلام فيه كثير قديما وحديثا، المؤلفات فيه قديما وحديثا. لكن لعلنا نقرب الموضوع ونلم أطرافه في مسائل مختصرة. المسألة الأولى: معنى الشفاعة. الشفاعة لغة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، هناك وتر وهناك شفع، قال الله تعالى: أقسم بهما والشفع والوتر، والشفع والوتر يعني كل شفع وكل فرد. الشفع الشيء الذي نقول الزوجي، والوتر الفردي، بلغة الرياضيات المعاصرة، الأعداد الفردية والأعداد الزوجية، هذا هو الوتر والشفع. ومعناها في اللغة يدل على ضم شيئين ومقارنتهما، يعني الاثنين شفع لأن ضممنا واحد إلى واحد فصار اثنين، صحيح؟ وكذلك الشفاعة، جاء الشافع مع المشفوع، المشفوع كان واحد فلما جاء الشافع معه صار اثنين، يعني شفع، شفعه، واضح؟ هذا أصل الاشتقاق اللغوي. وأما في الاصطلاح فمعناها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. وقد تكون الشفاعة حسنة يثاب عليها الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، وقد تكون سيئة يأثم بسببها الشافع، ذكر الله تعالى ذلك في قوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يكن له كفل منها، يعني نصيب من الثواب في الشفاعة الحسنة ونصيب من الإثم في الشفاعة السيئة. ولهذا لما شفع أسامة بن زيد في المرأة المخزومية التي سرقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال تشفع في حد من حدود الله؟ نعم، ما فيها شفاعة، هذه الحدود ما فيها شفاعة وواسطات، هذه أمور حدود من الله عز وجل. ثم بين ذلك وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب، هذا إذن معنى الشفاعة، توسط للغير بجلب منفعة أو دفع. المسألة الثانية أقسام الشفاعة، أقسام الشفاعة، يقسم العلماء الشفاعة إلى قسمين، يقسم العلماء الشفاعة إلى قسمين، شفاعة مثبتة وهي ما جاء الشرع بإثباتها، شفاعة مثبتة وهي ما جاء الشرع بإثباتها، والقسم الثاني شفاعة منفية، شفاعة منفية وهي الشفاعة التي يتشبث بها المشركون، حينما نقول المشركون نعني المشركين قديما والمشركين حديثا، والتي زين الشيطان أعمالهم وشركهم بسببها فصرفوا أنواعا من العبادات لهؤلاء المخلوقين والمقبورين بدعوى طلب الشفاعة. وهذا يا أخوان مهم جدا فهم هذه النقطة، لأن القرآن أعاد فيها وأبدأ كرر عرض هذه الشبهة والإشارة إليها، يعني مثلا على سبيل المثال يقول ربنا جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لا يملك شيء ولا يعقل، ثم دحض هذا فقال في الآية التي بعدها مباشرة فقال ماذا؟ قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال سبحانه في آية أخرى في سورة الأنعام وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال جل وعلا في مخاطبة هؤلاء المشركين المتعلقين بهؤلاء الأصنام والمعبودات قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي يوم القيامة تتبخر هذه الأوهام وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الذين يدعونه من دون الله هل بيده شفاعة لا يملك الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والآيات في هذا كثيرة. فهذه الشفاعة المنفية تعلق بها عباد القبور وعباد الأحجار وعباد الأوثان، هذه هي التي لأجلها ضلوا وانحرفوا ولا زالوا. احنا لا نتكلم عن كفار قريش فقط، بل إلى يومنا هذا على مدى هذه القرون وهناك من يتعلق بهذه الشبهة وهي طلب الشفاعة من هؤلاء. يقول لك هذا السيد فلان أو النبي فلان أو الملك فلان له جاه عظيم عند الله، أنا أريد أن يكون عند شافع. ومن الطرائف أن بعضهم، وهذا رأيته لما زرت مع بعض الإخوان مركز الهيئة المجاور لمقبرة الشهداء أحد، منكم أظن أن كثير منكم زارها، تعرفون في المدينة جبل أحد معروف الذي وقعت عنده المعركة المشهورة معركة أحد. بجوار الجبل هناك مقبرة مصورة ما زالت موجودة، ليست بالكبيرة. وبجوار المقبرة مكتب صغير للهيئة لأشراف، على لأن هذه المقبرة مقصودة، يعني المسلمون الذين يأتون لزيارة الحرم لابد، يعني من الأشياء المهمة أنه إذا زار المدينة من المزارات المهمة أنه يزور القبر، وهذا لا بس زيارة شهداء أحد، من يسلم زار شهداء أحد، لكن الزيارة الشرعية لا الزيارة الشركية. زيارة القبور فيه زيارة شرعية وفي زيارة شركية وفي زيارة بدعية. المهم زرنا المقبرة وثم دخلنا على الإخوة نسلم عليه، فأطلعونا عندهم المحفوظات أوراق يعني معاريض، يكتب يأتي مثلا من بلده من المشرق أو من المغرب ويكتب فلان بسم الله الرحمن الرحيم سيدي فلان الصحابي أحد الصحابة شهداء أحد، أتقدم إليكم أنا المدعو فلان بن فلان الفلاني وأطلب منكم أن تكونوا واسطة خير وأن تقوموا مثلا بفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا المسكين الضعيف بالورقة، وهذا رأيناه موجود. ثم يضعه تحت يعني يضعه داخل المقبرة أو بين السياج، نعم. وهذا يعني ونحن نقول هذا ونحن الآن في عصر التقدم وعصر العلم، لكن المقصود أن هذا شيء موجود إلى الآن، ويقدمون معاريض، وبعض المعاريض تكون أشبه ما يكون بالعقد، وهذا من اللطائف والطرائف، نعم. يعني عقد هذا موجود أنه الطرف الأول فلان والطرف الثاني فلان، الطرف الأول اللي هو الولي، تم الاتفاق بين الطرف الأول الولي فلان الفلاني قدس الله روحه، والطرف الثاني العبد الضعيف فلان، فأن يقوم تم الاتفاق أن يقوم الطرف الأول بتيسير أمر الطرف الثاني في الزواج أو في الوظيفة أو في الولد أو في إلى آخره، على أن يقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره كذا كل شيء. فهذه الأشياء موجودة وهناك سدنة، لكن في الأضيحة التي يكون لها مقامات، وهذا ولله الحمد ليس موجودا عندنا، لكن في كثير من الدول الإسلامية هذه القبور المعظمة يكون لها مقامات، ويكون المقام هذا سدنة، ويكون هناك تحصين وصناديق، صناديق توضع فيها الصدقات والنذور لأجل هذه القبور. وظلوا ضلالا مبينا، انحرافات الحقيقة عظيمة تقع من هؤلاء المسلمين كله بسبب هذه الأوهام والجهالات، وكل هذا يتعلقون بشبهات. من الشبهات التي يتعلقون بها هو هذا، أنهم نحن نتقرب إليهم بهذه العبادات لماذا؟ لأجل لعله أن يكون شافع لي، واسطة لي، يشفع لي عند الله، لأن مقامه عند الله عظيم. هم يشبهونه بالملك، الآن الملك مثلا ملك البلد
الإنسان العادي يقول أنا ما أستطيع أصل إليه، إنسان عادي بسيط من عوام الناس، هل يستطيع يدخل على الملك ويجلس معه ساعة؟ يقول ما أستطيع، فأنا أعرف وزير، هذا الوزير أذهب إليه وأكرمه وأكلمه لأجل أن يكون شافعا لي عند الملك. فهم يعني هذه الفكرة، ويقولون كذلك الله أنا مقامي ما أستطيع أن أصل إلى الله لأني صاحب ذنوب ومقصر، لكن هذا الولي مقامه عند الله عظيم، فأنا أذهب إليه وأتقرب إليه لأجل أن يكون شافعا لي عند الله. واضح أخوان؟ نعم. هذا هو. إذن الشفاعة قسمان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وكما ذكرنا الأدلة. طيب ننتقل للمسألة الثالثة مرتبطة بهذا التقسيم، وهي أنواع الشفاعة المثبتة، أنواع الشفاعة المثبتة باعتبار الشافع. الشفاعة قسمان، القسم الأول يندرج تحته أنواع، ولهذا أتمنى أن تربطوا هذا وتحفظوه. الشفاعة قسمان، مثبتة ومنفية. المثبتة يندرج تحتها أنواع. النوع الأول شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة مثبتة، وهذه الشفاعة لها صور، شفاعته صلى الله عليه وسلم لها صور. الصورة الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة المقصود بها هذه من شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لأهل الموقف، يعني حينما يحشر الناس ويساقون إلى الموقف في ذلك الموقف أو ذلك المقام الرهيب العصيب الذي تشيب منه الولدان وتدنو الشمس منهم قد رميد، فيدركهم العلق العرق ويلحق بهم من الكرب ما لا يطيقون، نعم، لذلك يتمنون الخلاص، يتمنون الخلاص، فلهذا يذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فأسجدها لك فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده أبدا، أو ولن يغضب بعده مثله، ولن يغضب بعده مثله. ثم يذكر ذنبا، قال إنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح ويقولون أنت يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. ماذا قال؟ فيحيلهم، قال نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم، فكذلك يقول لإبراهيم أنت خليل الله وأنت نبي الله اشفع لنا إلى ربك، فيقول مثل ما قالوا ويذكر ذنبه، وهي الثلاث، وإن كانت ليست ذنب، كلام فيها من باب التأويل. اذهبوا إلى موسى، نعم، الكذبات، أيه كذب باعتبار يعني بالمعنى ليس حقيقي ولكن باب التورية، هي تورية، قال إني سقيم، نعم، والثانية قال بل فعله كبيرهم، والثالثة قال إنها أختي لامرأته لما تسلط عليها الملك، قال إنها أختي، وكلها يعني هي من باب ماذا؟ من باب التورية. اذهبوا إلى موسى، فيقول له كذلك، فيقول يذكر أنه قتل نفسا، قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي. اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى نعم هؤلاء أولو العزم ما عدا آدم، آدم أبو البشر، فعيسى كذلك ولم يذكر ذنبا. اذهبوا إلى محمد، فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويذكرون مناقبه ويقولون أنت خاتم الأنبياء وأنت رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش فيخر ساجدا، ثم يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه، ويحمد الله ويثني عليه مما لم يفتح عليه من قبل، فيقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، فيشفع لفصل القضاء. هذا الحدث هو الشفاعة العظمى، هذا هو الشفاعة العظمى الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب، الصورة الثانية من شفاعات الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهذه ثابتة في الأحاديث الصحيحة، يقول عليه الصلاة والسلام أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، يقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. واضح يا أخوان؟ وهاتان الشفاعتان الأولى والثانية، الشفاعة العظمى والشفاعة في فتح باب الجنة، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، باب الجنة، باب الجنة. نعم. الصورة الثالثة من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحقه، وهذه مقصود بها شفاعته لعمه أبي طالب، لأن عمه أبا طالب كان يحوطه وينصره ويدافع عنه، فكوفي بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فخفف عنه العذاب، لم يرفع العذاب ولكن خفف عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر عمه وقيل له هل نفعت عمك بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. هذا مع التخفيف. نعم، نسأل الله العافية. الشفاعة أو الصورة الرابعة من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهؤلاء عصاة الموحدين، عصاة الموحدين الذين دخلوا النار، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في خروجهم منها، والدليل عليها قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وردت في هذا أحاديث متعددة في هذا النوع، وأنه يقال له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، ثم قال له أخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرج أقوام من النار وهؤلاء يسمون يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في النار جزاء يعاقبون على أعمالهم وما فعلوا من الكبائر، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون، يخرجون إلى ماذا؟ يدخلون إلى الجنة. وهؤلاء لهم اسم، من يعرف اسم؟ لهم اسم، نعم صحيح أحسنت، الجهنميون، لهم اسم يسمون الجهنميين، نعم. طيب إذن هذه أربع صور ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني شفاعة الملائكة، النوع الثاني شفاعة الملائكة، وهذه ثابتة، فالملائكة يشفعون، الملائكة يشفعون كما قال الله عز وجل، الدليل على ذلك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل في سياق الشفاعة، قال فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فهذا دليل على أن الملائكة تشفع، نسأل الله أن يشفعهم فينا. طيب النوع الرابع أو الثالث عفوا، شفاعة النبيين، شفاعة الأنبياء، هذا من أنواع الشفاعة، ماذا؟ أي الشفاعات؟ المثبتة، فالأنبياء يشفعون، والدليل الحديث السابق حديث القدسي، يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون، شفعت الملائكة وشفع النبيون، فهذا يدل على أن الأنبياء يشفعون. النوع الرابع شفاعة المؤمنين، شفاعة المؤمنين، وهذه أيضا ثابتة في الآخرة، والدليل الحديث السابق، قول الله عز وجل في الحديث القدسي شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، والحديث الصحيح، فهذا الحديث نص على أن المؤمنين يشفعون. وأيضا في الحديث حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين، مثل الحيين ربيعة ومضر. وهذا الحديث رواه أحمد بسند صحيح، يعني هذا رجل ليس بنبي ومع ذلك يشفع ويدخل بشفاعته الجنة هذا العدد الكبير من الناس. النوع الخامس شفاعة الشهداء، الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله، قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد، من قاتل لتكون كلمة العليا، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، استشهد فاضت روحه وذهبت مهجة نفسه في سبيل الله، نسأل الله من فضله، فهذا له كرامات عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال، فذكر منها ويشفع في 70 من أقاربه، ويشفع في 70 من أقاربه. هذا شفاعة من؟ الشهداء، شفاعة الشهداء الذين يشفعون لمن؟ لهؤلاء، ل70 من أقاربه، ل70 من أقاربه، وهذا فضل عظيم يدل على منزلة الشهيد، يدل على ماذا؟ على منزلة الشهيد. فالشهداء يعني كما قرنهم الله عز وجل في الآية: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والشهداء والصالحين. فمرتبة الشهيد فوق مرتبة الصالح، مرتبة الشهيد فوق الخصال. الأخ يسأل عن الخصال الست من باب التشويق، صلى الله يرزقنا وإياك الشهادة في سبيله. نعم، أنه يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج بكم؟ 72، يزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، ويشفع في 70 من أقاربه. نعم. طيب، النوع الخامس ذكرناه الشهداء، السادس من الشفاعة المثبتة شفاعة بعض الأعمال الصالحة، شفاعة بعض الأعمال الصالحة، يعني هناك بعض الأعمال الصالحة تشفع، ومنها القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هذا القرآن يشفع لك يوم القيامة. لكن من كان من أهل القرآن، من كان من أهل القرآن الذين يتلونه ويعملون به. وورد أيضا إثبات ذلك في بعض الصور، كما هناك صورة شفعت لصاحبها حتى غفر له، ما هي؟ صورة الملك. نعم صحيح، أحسنت. نعم، صورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، أو تشفع لصاحبها حتى يغفر له، وهي صورة الملك. طيب، من الأعمال الصالحة الصيام، الصيام كما قال الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، قال: فيشفعان. والحديث رواه أحمد بسند صحيح، رواه أحمد بسند صحيح. نعم، هذا ما يتعلق إذن بالشفاعة، هذه الشفاعة الشرعية. واضح يا أخوان؟ نعم. لا، هذا الذي ورد به النص فيما أعلم، بما أعلم هذا. إذن يا أخوان، هذه إذن الشفاعة الشرعية، لأن عندنا شفاعة شرعية وشفاعة شركية. فنبدأ بالشرعية، لابد أولا من معرفة الشفاعة الشرعية المثبتة. فخلاصتها، أو الشفاعة أصلا قسمان: مثبتة ومنفية. المثبتة هذه هي الشرعية، هذه الشفاعة الشرعية المثبتة كم نوع؟ 6 أنواع. النوع الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لها صور ذكرنا 4، ثم شفاعة الملائكة، شفاعة النبيين، شفاعة المؤمنين، وشفاعة الشهداء، وشفاعة بعض الأعمال الصالحة، شفاعة بعض الأعمال الصالحة. طيب، أحسن. المسألة الرابعة شروط الشفاعة، شروط الشفاعة. ذكرنا أن المؤمنين يشفعون، الملائكة والأنبياء، لكن هذه الشفاعة هل هي مطلقة؟ الجواب هناك شرطان، هناك شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، إذن الله للشافع أن يشفع، كما قال جل وعلا في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهكذا. وهذه قرر هذا الشرط في عدة آيات من القرآن. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، رضا الله تعالى عن المشفوع له، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. واضح يا أخوان؟ شرطان. إذن شروط الشفاعة ما هي؟ إذن الله للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع، والرضا عن المشفوع. طيب، طيب، هنا مسألة إشكال مر معنا قبل قليل، أن من صور شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، صحيح؟ الشفاعة العظمى هذه لمن تكون؟ لا، ليس الشافع، لكن المشفوع، المشفوع له من؟ أهل الموقف، وأهل الموقف فيهم كفار، فكيف شفع لهؤلاء وفيهم كفار؟ واضح الإشكال؟ نعم، ونحن نقول إن الشفاعة من شروطها الرضا عن المشفوع، وهل الله عز وجل يرضى ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، فما الجواب عن هذا الإيراد؟ الجواب باختصار أن هذه الشفاعة لا تنجي الكافر من النار، عذابه هو هو، وإنما هي لفصل القضاء، وإنما هي لفصل القضاء. فالكافر حقيقة الأمر أنه يعجل إلى ماذا؟ إلى العذاب، يعجل إلى العذاب. فهذه الشفاعة هي تعجيل وتسريع إلى خير ولا شر بالنسبة للكافر؟ إلى شر له، فبالتالي لا تكون هذه الشفاعة يعني خيرا له أو نافعة له. واضح؟ نعم. طيب، هذا جواب. المسألة الثانية أو الإيراد الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وقد مات على الشرك، فكيف يوجه ذلك؟ ونحن نقول إن من شروط الشفاعة الرضا عن المشفوع، وهو مشرك قد مات على الشرك. الجواب أن الشفاعة في أبي طالب شفاعة تخفيف وليست شفاعة نجاة، وهذا خاص، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب خاص من العموم، يخص بها العموم السابق، يعني أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمن الذي رضي الله قوله. هذا هو الأصل المقرر والقاعدة العامة، لكن يخص من هذا العموم صورة واحدة فقط، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وليس هذا أول عام يخص. واضح؟ إذن الجواب نقول هذا من العام الذي خص بهذه الصورة، من العام الذي خص بهذه الصورة. طيب، مخصوصة. نعم. طيب، المسألة الخامسة، المسألة الخامسة أسباب الحصول على الشفاعة،
أسباب الحصول على الشفاعة. وهذه المسألة أيها الإخوة من العلم النافع، من العلم النافع الذي يحرص عليه، لأن له ثمرة. لأننا يا أخوان ما نتصور الأهوال التي تنتظرنا يوم القيامة، أهوال عظيمة وكرب وشدائد. يعني لو تأملت الحقيقة ما وصفه الله القرآن، وصف الله ذلك الموقف طاش العقل. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في أقرب من الأب والابن ما في أحد، ومع ذلك الإنسان يهرب منه ما يعرفه. والناس عراه الرجال والنساء، لكن ما أحد، كما قالت عائشة الرجال والنساء عراه ينظر بعضهم إلى بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك، ما هو في حالة نظر. يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، تضع كل ذات حمل حملها ويشيب الولدان. فالموقف عظيم وشديد. فيعني الشفاعة من خير النعم، خير ما يطلب لأجل أن ينجو الإنسان من هذه الكربات بفضل الله، ثم يجتهد في العمل الصالح. ومن الأسباب أيضا هذه الشفاعة. كيف يصل الإنسان ويحصل على هذه الشفاعة؟ هناك أمور وأسباب. الأول التوحيد، تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة، وهذه ثمرة العلم يا أخوان. نحن اجتمعنا في هذا الدرس لأجل أن نزيد المعلومات، أو نزيد من الرصيد الثقافي والعلمي عندنا. لا، إنما اجتمعنا في هذا المجلس لماذا؟ لأجل أن نحقق التوحيد في قلوبنا ونعمل به، ولأجل أن نبتغي بذلك رضا الله وثوابه، ولعله يكون سببا في نجاتنا. نسأل الله ينجينا. واضح يا أخوان؟ فإذا هذا هو السبب الأول، تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله. أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى السؤال، قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ شوف حرصهم على الشفاعة، هكذا ينبغي أن نقتدي به. قال له يوما يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من هو هذا؟ فماذا كان الجواب؟ قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلهذا هذا وقت العمل الآن، ما ينفع إذا مات الإنسان خلاص انتهى العمل، ما يقول بحقق الإخلاص وأتعلم التوحيد وأصفي المقصد وأنظر في شوائب الشرك وأنقي وما لا، انتهى العمل الآن. فلهذا الآن الميدان للعمل، وخير الأعمال وأفضلها هو التوحيد. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهي نائلة، ما هي؟
الشفاعة. هذه الشفاعة تنال من؟ من ينالها ومن تنال؟ من حقق التوحيد، من مات لا يشرك بالله شيئا. والأمر المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بالنسيان، ولهذا كلما كان الإنسان أكثر تحقيقا للتوحيد كان أقرب إلى حصول الشفاعة، أن يظفر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الأمر الأول من أسباب ماذا؟ الحصول على الشفاعة. الأمر الثاني قراءة القرآن، ولهذا الوصية لنفسي ولكم يا إخواني أن نكثر من قراءة القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الثالث من الأسباب الصيام، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. السبب الرابع الدعاء بما ورد عند الأذان، الدعاء بما ورد عند الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. من واظب على هذا الذكر فهو سبب موصل إلى تحصيل ماذا؟ إلى تحصيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ورد، لكن الثابت الصحيح الذكر الثابت ما في هذا، يعني الأصح في صحيح البخاري ليس في هذه الزيادة. طيب، كلما أكثر الإنسان فهو خير، خير وبركة. السبب الخامس سكن المدينة والصبر على والموت فيها. نعم، أن يسكن الإنسان المدينة، هذا ورد في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. السبب السادس الآن أو الخامس؟ السادس، السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فلهذا أيها الموحد لا يزال لسانك رطبا ولهجا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رطب لسانك في الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، واضح يا أخوان. السبب السابع أن يصلي على الميت المسلم جماعة من المسلمين، أن يصلي على الميت المسلم جماعة من المسلمين، أن يصلي على الميت المسلم جماعة من المسلمين. وهذا ورد فيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. الحديث رواه مسلم. وفي حديث ذكر الأربعين وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وهو حديث صحيح رواه مسلم أيضا الصحيح. فهذا من أسباب تحصيل الشفاعة. السبب الثامن كثرة السجود، كثرة السجود، وهذا كناية عن ماذا؟ حينما نقول كثرة السجود يعني الصلاة. نعم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخادمه يوما: ألك حاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني بكثرة السجود، فأعني بكثرة السجود. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده بسند صحيح. أي نعم، حديث هذا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي: أسألك مرافقتك في الجنة. هذا الثاني، الرواية الثانية في مسلم. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذاك؟ قال: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. نعم، التوسل يعني كل التوسل، كل شيء يوصلك إلى المقصود. نعم نعم، التوسل بالأعمال الصالحة، وهذه الأعمال وهذه المذكورات الأعمال الصالحة سبب لحصول الشفاعة. فالشفاعة وسيلة حسنة، الشفاعة أو طلب الشفاعة، طلب الشفاعة ولسانه. ولذلك من الأسباب أيضا دعاء، أن يدعو الله عز وجل أن يشفع نبيه فيه. نعم نعم. لا، هذا عموما ممكن تزيده دعاء. نعم، لكن نحن ذكرنا الأسباب التي عليها أدلة خاصة، كان هذه لأن فيها أدلة خاصة. نعم. وممكن نزيد، لا بس لا مانع، ممكن نزيد مثلا نقول الدعاء من الأسباب، الدعاء يدعو الإنسان بأن يرزقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح، هذا من الأسباب، لأن الدعاء سبب من الأسباب ثابتة. طيب، المسألة هذه إذن المسألة كانت المسألة الخامسة أسباب الحصول على الشفاعة، وهذه كما ذكرنا وكما هو أيضا مذكور على الشاشة، هذه الأعمال الحقيقة هذا كما ذكرت في أول كلام، هذا من العلم النافع الذي ثمرته العمل. فهذه الأسباب لا نذكرها لأجل الترف الثقافي والعلمي، وإنما طالب العلم الذي يطلب العلم بوجه الله يقرن العلم بالعمل، لأن ثمرة العلم العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإن ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإن ارتحل. وكان هذا منهج يا أخوان سلفي، الصحابة رضي الله عنهم يسيرون على هذا المنهج، وهذا من الفوارق المنهجية بين علم السلف وعلم الخلف. صار الآن الناس يتزيدون بالمعلومات والكتب والتحقيقات والمنشورات و كثر العلم لكن قل العمل، صحيح؟ لكن في السابق لا، المنهج السلفي الذي سار عليه الصحابة كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ما يتكثرون، 10 آيات يقرأها ويفهمها ويعمل بها ثم ينتقل إلى 10. واضح، هذا هو المنهج. طيب، المسألة السادسة وهي من المسائل المهمة المرتبطة بهذا الباب. الشفاعة عند القبوريين والمشركين. الشفاعة عند القبوريين والمشركين أهل السنة. هناك من أنكر الشفاعة وهم الخوارج، وهناك من غلا في الشفاعة، غلا في الشفاعة حيث أثبت ما نفاه الله وجعل هذا الإثبات سلما وطريقا إلى ماذا؟ إلى كثير من الأعمال الشركية، فوقعوا في الاستغاثة بالأموات والاستعانة بهم والعكوف عند قبورهم، سؤالهم قضاء الحاجات ودفع الكروبات، صرف الذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات، كل هذا بحجة ماذا؟ بحجة أن هؤلاء سيشفعون لنا عند الله. وهذا هو طريقة الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى حجتهم كما قال الله عز وجل عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء، ماذا يقولون؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يعبدون إلى هذه الأصنام فيعبدونها، اتخذوا هذه الأصنام على صور الملائكة، نعم اتخذوها على صور الملائكة فعبدوها، وكان قصدهم من هذه العبادة ماذا؟ لأجل أن تشفع لهم عند الله، تشفع لهم عند الله في ماذا؟ في نصرهم ورزقهم وما يحتاجون إليه من أمور الدنيا. أما البعث فكانوا، يعني ما كانوا يقرون بالبعث وما بعد البعث، لا، لكن كانوا يطلبون شفاعتهم عند الله في ماذا؟ ها؟ في أمور الدنيا. وهذه نقطة تنتبه لها، لأنهم كانوا ينكرون البعث. في الدليل على إنكار البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. طيب الآن نستعرض يا أخوان هذه الشبهات التي اتكأوا عليها في هذا الأمر، نعرض الشبهة ثم نذكر الجواب عنها، لأن هذه الشبهات يا أخوان التي أذكرها لكم الآن تطرق وتطرح إلى يومنا هذا في بعض القنوات الفضائية التي تتبنى الغلو الصوفي أو الانحراف العقدي، تذكر مثل هذه الأشياء. والآن القنوات غزت البيوت مع الأسف، يعني الآن إخواننا وأقاربنا وجيراننا صاروا يشاهدون هذا البلاء. كان الناس قبل وقت قريب لا يسمعون بهذا الكلام، قبل 15 سنة قبل البث الفضائي لا يسمع مثل هذا الكلام، أما الآن فصار يصل إليه وهو في بيته، تجد قد تعلم التوحيد ونشأ على التوحيد ودرس التوحيد يعني سنوات عديدة، ثم بعد ذلك يتخلخل هذا البناء ويهتز بسبب حلقة برنامج أو لقاء أو ندوة أو كذا يثير عليه الشبهات، وهو ليس عنده علم، ما عنده أساس، فيدخله الشكوك ويدخله التردد ويتضعضع في جانب تقرير التوحيد وموضوع توحيد العبادة. صحيح، عفوا مستقيما. الشبهة الأولى التي يعني يقولون عدم ورود دليل يمنع ذلك، يعني ما في دليل يمنع هذا الذي تنكرونه علينا، ما في دليل يمنع من هذا. فنقول جوابا عن هذا: المشروعية وعدم المشروعية، لأن هذه عبادات، نحن نتكلم عن عبادات، والعبادات مبناها على التوقيف، هذه قاعدة. إيش معنى هذه الكلمة العبادات مبناها على التوقيف؟ ما معناها؟ يعني أن العبادة لا تشرع إلا، نعم، إلا بدليل من الشارع، في العبادة وزمانها ومكانها إن كانت مقيدة. نعم واضح يا أخوان. فالمشروعية هنا ليست متوقفة على انتفاء الدليل، وإنما متوقفة على ثبوت الدليل. فما يصح لك أيها المخالف أن تقول لم يرد دليل بالمنع، فلنقول لك أين الدليل المثبت للفعل، لأن فعلك هذا حادث لم يعرف، لأن فعلك هذا حادث لم يعرف في القرون في السلف الماضي، لم يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابعيهم وهم القرون المفضلة الذين هم خير القرون، ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا بفعله، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، فبطل بهذا احتجاجه. مفهوم يا أخوان الرد؟ الرد يا أخوان مفهوم؟ نعم. ثم أيضا مبدأ الشرك كان بمثل هذه الأعمال، مبدأ الشرك في البشرية، أول شرك وقع في البشرية في عهد نوح عند قوم نوح كان بسبب تعظيم هؤلاء الصالحين، تعظيم هؤلاء الصالحين. طيب الشبهة الثانية، الشبهة الثانية يستدلون بآية من القرآن، يقولون نحن عندنا دليل، تطالبوننا بالدليل، نقول نعم. قال طيب أبشر عندنا دليل، ما هو الدليل؟ يقولون الدليل قول الله عز وجل في كتابه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فنحن نمتثل هذه الآية، القائل هنا من؟ القوم أولئك يقولون، فنحن نمتثل الآية، فإذا وقع منا ظلم لأنفسنا ووقعنا في الهفوات ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا أن يغفر لنا، قلنا يا رسول الله ودعوناه، امتثالا لهذه الآية. واضح الشبهة؟ هذه شبهة نقلية لنا. الجواب عنها، الجواب عنها من عدة أوجه. الوجه الأول أن قوله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا هذا ظرف لما مضى، إذ في اللغة العربية لما مضى وليس للمستقبل، لم يقل الله عز وجل إذا، وإنما قال إذ، فرق بين إذ وإذا. فالآية تتحدث عن أمر واقع حدث ومضى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح معي يا أخوان؟ فالآية ولو أنهم إذ، ولم يقل إذا، لو كانت الآية إذا أفادت المستقبل، لكن الآية ولو أنهم إذ، شيء في الماضي. ثم أيضا يدل على ذلك أن هذا المعنى هو المقصود، أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمر متعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا مات انقطع عمله، صحيح؟ إذا مات العبد انقطع عمله، هذا الأصل، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث المستثنى. فلهذا لا يمكن للإنسان أن يستغفر لأحد، بل ولا يستغفر لنفسه، لأن عمله انقطع، وهذا يشمل حتى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ إذن هذا الجواب الأول عن الآية. الآية يعني تفهمها، لأجل أن تفهمها لابد أن تقرأها في سياقها. الآية واردة في سياق بعض المنافقين الذين تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ولهذا قال بعد هذه الآية، قال بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. واضح يا أخوان؟ أيضا الجواب الثاني عن الآية أنه لو كان معناها كما ذكرتم أن كل من وقع في ظلم لنفسه ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم من ذلك أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأعياد والمجتمعات، كل من وقع في ذنبه هفوه راح للقبر. نعم، فماذا يترتب على ذلك؟ أن يكون قبره مجمعا وعيدا، عيد مكاني، لأن الأعياد هناك عيد زماني وعيد مكاني. فلو كان معنى الآية على ما ذكرتم للزم منه وترتب عليه أن يكون عيدا مكانيا، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. وهذا أخوانا للجواب. الجواب الوجه الثالث الجواب عن الآية أن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أفقه الناس في معاني القرآن، الصحابة الذين هم أفقه الناس في معاني القرآن، وهم الذين عايشوا وعاصروا التنزيل، لم يفهموا هذا المعنى، ولم ينقل عن أحد منهم أنه إذا وقع في ذنب أو خطأ أو هفوة ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا مشروعا أو مفهوما من الآية لكانوا أسبق الناس، ولهذا طلبوا الدعاء من عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في المدينة قريبا منهم، لو كان هذا جائزا. ولهذا قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا، قم يا عباس، فقام العباس ودعا. واضح يا أخوان؟ وهذا إذن الجواب عن هذه الآية، الجواب عن هذه الآية من هذه الأوجه الثلاثة، من هذه الأوجه الثلاثة. وهذه هي الشبهة الثانية التي يتعلق بها المشركون القبوريون في موضوع طلب الشفاعة، طلب الشفاعة المنفية، طلب الشفاعة المنفية. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما بقي في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. بقي نعم بقي شبهتان، بقي شبهتان يتعلقون بهما، فنذكرها إن شاء الله مع تعليق على نصوص الباب في الدرس القادم إن شاء الله، حتى يتكامل الموضوع ونتصوره إن شاء الله بصورة متكاملة واضحة. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على التوحيد الخالص، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.